بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تحصل مما تقدم في مباحث حكم التصوير من الرواية الأولى التي ذكرناها لبيان حكم حرمة التصوير التي هي رواية 400، وبعد أن بحثنا عليكم السلام بحثنا في سندها وجدنا بلي وجدنا أن هذه الرواية معتبرة، تم لدينا اعتبارها، وكانت المشكلة الرئيسية فيها في الحسن بن راشد، الذي ثبت أن الحسن بن راشد الذي هو جد القاسم بن يحيى، هذا الرجل هناك توثيقات عامة صالحة لأن يندرج تحتها من قبيل رواية ابن قولويه عنه. لكن هذه الرواية التي تقدم بيان مضمونها إذا راجعها، هذه الرواية مضمونها هو التالي: إياكم وعمل الصور فإنكم تسألون فتساءلون عنها يوم القيامة. نعم، هذه الرواية صحيح، هي قد يكون إذا ننظر لها بنظرة أولية نجد أنها مطلقة، إياكم وعمل الصور، والأصل في اللام أن تكون مثلا جنسية تدل على الاستغراق، مو لام عهدية، لا تبين هو أنه نوع الصور، طبيعة الصور كذا، الأصل في اللام هو هذا. ولكن إذا واحد يتأمل أكثر قد يكون أصلا يتوقف حتى في الإطلاق، لأنه ربما كان هناك معنى مركوز في الصور هو هذا الذي يريد أن ينهى عنه، أن يأمر به، يشير إلى أمر معهود، فهذا النمط وهذا النحو من الصور، هذه الصور التي تستخدم للعبادة، هذه الصور التي تكون كذا، ربما الله العالم يعني. على أي حال، لا، هذا احتمال قوي، فإحنا حتى لو تم عندنا الإطلاق فهو يبقى إطلاق وسيع جدا. الإطلاق الوسيع هو بشكل طبيعي أنه يكون له واقع تقييد، يعني كأنه تبين القضية مبدئيا أن الصور لازم يصير ملاحظة إليه، لازم يصير كذا، فهو إطلاق عريض جدا قابل للتقييد، إذا ورد دليل على التقييد أمكن الاعتماد عليه والبناء عليه. ومن ثم هذه الرواية مبدئيا بها دلالة، خلينا نقول، لكن هذه دلالتها لابد أن تدرس مقارنة بالأدلة الأخرى، وإن كانت دلالتها ليست بالدلالة القوية الواضحة، فهي من حيث الحجية تمت حجيتها، بعد لا نردها كما يفعل كثير من المعاصرين المتأخرين بضعف السند، ولا يقفون كثيرا عند مضمونها لأجل ضعف السند، احنا لم نجد السند ضعيفة، ولكن هي دلالتها ليست بالدلالة القوية على المدعى، دلالة عامة جدا، فهذه تحفظ تذخر حتى نلاحظ النصوص الأخرى المعارضة لها، لكن هي مبدئيا فيها دلالة. نعم، أكثر لا مو مؤيد، احنا لو ما عدنا غير هذه الرواية ربما نبني على، نقول هذا الظهور صحيح وظهور ضعيف، احنا عندنا احتمال قوي انه عهدية بس ما عندنا شاهد على العهدية، الاصل بالكلام عندما يطلق يعني انه مو عهدي، العهد يريد له مؤونة زائدة حتى نبني على ان اللام عهدية، فمن نبنى على أنها جنسية تدل على الاستغراق. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد. نهي بعد إياكم دل عن نهي. صحيح هو بعض النهي كراهتي بس بالنتيجة ظاهر النهي إلا دل دليل على الجواز. الأصل بالنهي دل على الحرم. من هالناحية هم نقدر يعني نرد دلالته. الرواية الثانية الرواية التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل فقال يا وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت. قال أبو بصير فقلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. هذه الرواية ظاهرها تصاوير التماثيل ويشرح شنو المراد من تزويق البيوت وقضية نزل بها الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وآله وبها نهي. سقد ابتداء أن أنت تتوقف أيضا في سندها على غرار ما توقفنا به في سند مشابه لهذه الرواية باعتبار أن علي بن أبي حمزة البطائني اللي هو من رجال هذا السند لا يمكن بسهولة أن نحمل أن بما أن أصحابنا قد برأوا منه فلا يرون عنه أيام ضلاله وإذن يرون عنه أيام وثاقته وصلاحه. لكن هذا تقدم الإشكال في هذه القضية وهي أن الراوي عنه إذا كان واقفي فالأمر بعد يصير. ولعله هو الجوهري هو الواقفي. احنا عندنا القاسم بن محمد الجوهري والقاسم بن محمد من ذاك الآخر. المهم عندنا قدر متيقن واحد من القاسمين واقفي. فإذا كان هذا هو الواقفي بعد هذا مين يعني ما رح يصير نقدر نطبق هاي القاعدة أن أصحابنا برأوا منه فلم يروا عنه. فهو حتى لو كان هو واقفي ثقة لكن كونه ثقة ما يمنع أنه يروي عنه من ليس بثقة لأنه مشتبه بان على الوقف. صحيح. وهذا الإشكال تقدم بيانا في بعض ما تقدم من مطالب. والمهم حتى استشكلنا به على السيد الأستاذ لأنه باني مطلقا أنه علي بن أبي حمزة رواياته تام. فهو السيد كان يقول صحيح حتى لو هو الراوي عنه واقفي لكن من روى عن ذلك الواقفي هو من يشوف علي بن أبي حمزة شلون يعتمد على هذه الروايات. هذا ما صار واضح يعني كلام يعني ما نقدر نبني بشكل بضرس قاطع أن أصحابنا قد برأوا حتى ممن روى عن علي بن أبي حمزة في رواياته خصوصا وأن الأصحاب متأخرين يعني مو نفس الجيل الذي ظل فيه ابن أبي حمزة وبرئ منه أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. الأمر مختلف. ومن هنا يبقى عندنا ريب وتوقف. السيد هو عنده وضوح وبصيرة هذه بعد تصير حجة عليه وربما هي واقعا صحيحة لكن احنا عندنا توقف مو واضح هذا ما نشوفه انه يوجب اليقين او الاطمئنان بانه لا يرمون حتى عمن يروي عن علي بن ابي حمزة ولو كان اذا كان هناك جيل ينفرق بينه وبين حسين بن سعيد. شلون يروي عن القاسم مثلا حسين بن سعيد وين متأخر شلون يروي عن القاسم الذي يروي عن علي بن ابي حمزة. هذا من نشوفه كافي يعني هذه الطريقة به البناء على رواية علي بن أبي حمزة لا نجدها تامة مبررة. السيد الحكيم بني بل السيد يبني على عامة روايات علي بن أبي حمزة. فإحنا استشكلنا أنه في مثل هذا المولد فبالأيام يعني إيه إذا كان واقف الذي يروي عن علي بن أبي حمزة بعد ما نقدر نطبق هذه القاعدة وندفع الاحتمال بهذا التبرير أنه أصحابنا بعد ما يتواصلون ويا علي بن ابي حمزه، عرف بالضلال والانحراف فانصرفوا عنه، فالواقفه ما انصرفوا عنه، بقوا متفاعلين معه. المهم هذا مو مشكله، لا نقف طويلا عند هذا الامر. لماذا؟ لانه رواه هو الجوهر الواقفي، هو هاي المشكله. نعم. نعم. ورواه في المحاسن نفس المضمون، حديث رواه في المحاسن بطريق سليم، سليم بهذا المعنى سنشوف. ورواه في المحاسن عن البرقي عن أبيه عن عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى هو الواقفي، بس من اللي روى عنه؟ والد البرقي. والد البرقي بعد ما يجي، وهو عثمان بن عيسى في آخر أيامه اهتدى وجاور كربلاء وكذا وجاور الحسين، وقضية يعني عرف بالصلاح، بالعكس يعني تاب، وربما مات على الهدى أصلا، يعني هو هذا المعروف في ترجمته، مرة بحثنا عنه مفصلا، فهذا حالة مختلف أصلا عن علي بن أبي حمزة. المهم عن سماع بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا الحديث تقريبا نفسه. فإذا من يصير عندنا روايتان، إحداهما في المحاسن والأخرى في الكافي، وكل منهما فيها طريق، والطريقان مختلفان، وما يوجد من خلل في أحد الطريقين لا يوجد في الآخر، والحديث نبوي معروف، وربما أيضا حسب ما أذكر أنه إلى موارد أخرى أيضا مروا عن نسخه مو بهذا يعني الإسناد والتوثيق والدرجة من الوثاقة، لكن بالنتيجة هو يصير موثوق بصدوره، ويكفينا طريق المحاسن لإثبات المدعى، ما عندنا مشكلة من حيث السند في الرواية. أما الدلالة ويأتي الحديث عنها إن شاء الله، من نريد الآن يعني نأخذ الوقت أكثر، لأن إحنا على مشارف التفرغ إن شاء الله لخدمة زوار الحسين عليه السلام في أربعينيته. الحمد لله الحوزة العلمية في النجف يعني شمرت عن ساعد الجد للتصدي للنهوض بهذه المهام، نشير إلى بعض الأمور التي قد تكون نافعة في هذا الشأن. قضية الإمام الحسين عليه السلام هي قضية فيها حجة وحل لأكثر المشكلات التي قد يعاني منها أي جيل من الأجيال، ربما ما بها تفاصيل فقهية يمكن أنه تعالج لنا بعض الغموض الفقهي في بعض المسائل، هذا صحيح أسلم بذلك، لكن المسائل الأساسية التي ترتبط بالعقيدة أو ترتبط بالجانب القيمي والأخلاقي، ويمكن الانطلاق منها من قضية الحسين عليه السلام لمعالجة تلك المشكلات. خصوصية قضية الإمام الحسين عليه السلام أن فيها خزينة هائلة من الحالة المشاعرية الإيمانية، والإنسان في مقام التأثير عليه تأثره أو التأثير عليه، صحيح الحجة الأساسية عنده هي العقل، ولكن المؤثر الرئيسي عليه هو العاطفة، العاطفة. وقضية الحسين عليه السلام فيها خزين كبير، فالانطلاق من هذه الخصوصيات المشاعرية اللي ترجع إلى الظلامة، إلى درجة عالية من التضحية في سبيل الله، إلى المصائب وتفاصيلها وآثارها، هذا هو له أثر بالغ في ارتباط من يعرف بذلك ارتباطه بالإمام الحسين عليه السلام. ولهذا هذه الزيارة هي زيارة مستحبة، ما عندنا واحد من الفقهاء يفتي بوجوبها، صحيح؟ هاي الزيارة الأربعينية. قد بعضهم يفتي بوجوب أصل زيارة الحسين، هذا مو كلامنا، يعني نتحدث عن هذه الزيارة الخارجية، صحيح لو لا؟ بينما الصوم أكو إجماع بين المسلمين على وجوبه، وأكو تصريح بالقرآن بوجوبه، صحيح؟ والصلاة كذلك، وترك الربا كذلك. عادة من يزورون أكثر من من يصلون، من يزورون أكثر من من يصومون، مع أنه مستحب. على أي حال طبعا من من يتسنى لهم الزيارة، من نريد أن نجي نحسب ومقصودنا يصلون، يعني يلتزمون بالصلاة، مو أنه يصلي في الجملة. الشاهد شنو هو؟ الشاهد أنه الجانب العاطفي المشاعري هو بشكل طبيعي مؤثر عند الإنسان بدرجة كبيرة. الاستفادة من الزيارة وموسمها لترميم كل الفراغات التي تحصل في الشخصية عقائديا أو قيميا وأخلاقيا، انطلاقا من خصائص الزيارة. طبعا ليس فقط خصائصها العاطفية المشاعرية، وإنما خصائصها الإيمانية العقائدية، هذا يصير أساسي جدا ومهم جدا. وأشير إلى بعض النقاط التفصيلية في هذا الجانب بعد أن صارت واضحة يعني الكبرى العامة النظرية، خلينا نسميها، والأولوية إن شاء الله واضحة، ولعلي تحدث عنها في بداية الموسم يعني العاشورائي، يعني أول قبل محرم. الزيارة بها إخبار بالمغيبات، يعني هو مضمون قضية الأربعين بإخبار بالمغيبات، والإخبار بالمغيبات يصلح حجة لإثبات الحق الذي يدعيه المخبر، خصوصا إذا كان يعني الإخبار بالأمر اللي هو مجهول عادة، مغيب عادة، كان بوضع غير متوقع أنه يحصل عادة بحسب الوضع الطبيعي. والإخبار بالمغيبات بكثير من الأمور، أولا هو إخبارات الحسين عليه السلام، كأني بأوصالي هذه تقطعها أصلان الفلوات، الإخبار بالموت والقتل والكذا، وجدا غير طبيعي. ولا هو المفروض عادة الإنسان يبين الأمور التي تبعث الأمل في أتباعه حتى يصير عندهم استعداد للقتال والجهاد، أما أنه هو من أول يبين هذه النهاية، وكأن مشروعه أصلا هو ما مرتبط بساعته التي هو فيها، مشروعه هو مشروع الأجيال القادمة، فهو من نتيجة من هذه تنظر إلى نظرة مجموعية يكون لها هذا التأثير. مضافا إلى شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراهم سبايا، من أول بها هذه الحالة. ثم أضف إلى ذلك هذه لحظة تقريبا اليسر، الحديث صار عن القتل والموت وأشد النتائج، صحيح؟ لهذا غير طبيعي. أما من صارت ساعة العسرة صار الحديث عن النصر والتأييد والعظمة والعزة والقوة، هذا غير طبيعي. في يوم 11 من محرم هاي قضية أنه دفن الأجساد، وأن الله أخذ ميثاق قوم لا تعرفهم، هذا عن الحوراء زين مع زين العابدين، رواية موجودة في هامش كامل الزيارة القديم، يعني مو هامش مال طبعة، هي هامش الكتاب يعني الأصل. وأن أنه وليجتهدن، نتيجة هذه اللي هو محل الكلام مضمون، أنه ليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوه، هو استمرارهم في محاولة محوه، هو هذا غير طبيعي، هو منتهي الموضوع، هم سيطرة وكل شيء بأيديهم، أما يستمرون يعني القضية مفروض تنتهي. والأصعب من ذلك وأغرب من ذلك أنه لا يزداد إلا علوه، وهم الآن يعني شلون نقول النصر كاسح على الحسين بحسب الظواهر المادية، بحيث بنات سبايا وجثمانه على الأرض مبضع الأعضاء ورأسه على الرمح، بعد أكثر من هذا شلون واحد يصور الموضوع؟ يعني أقصى شيء يمكن أنه يصل إليه منتصر هو هذا. لكن مع ذلك يصير حديث أنه لا يزداد إلا علوة، فهو يستمرون يقاتلوا صعبة، يعني هذا غريبة جدا، يحاربوا ويواجهوا وأشياء الضلال، أئمة الكفر وأشياء الضلال في محوه وتطميسه، أصلا تكرار بها للألفاظ والمضامين. هذا إخبار بالمغيمات بالمعنى الأخص. ولا يزداد إلا علواهم، هذا الأمر موجود، فرد كرامة وتنجيز لوعد مستمر، وإحنا لحد الآن هم ما فاهمين، اللي إحنا جزء من هذا الواقع وقريبين من عنده جدا، ما فاهمين هذا النمو غير الطبيعي في الزيارة، لحد الآن ما مستوعبين، ودائما بمفاجآت، يعني مو دائما، غالبا كثيرا عن بمفاجآت. في قضية يعني هي وحدها بها دلالة على، يعني أنا ما أشوف أن هاي الدلالة إذا تنظر لها بمجموعها، مرة هي صارت تدريجية، تنظر لها بمجموعها مو هي تختلف عن عصا موسى حينما كان كل فرق كالطود العظيم، ما أشوف فرق يعني وايد بين الأمرين. سيذيك صارت بلحظة اجتمعت، الآن لو تنظر للمجموع، مجموع الأمر تكثفها أيضا تشوفها من هذا القبيل، من هذا القبيل. ثم بعد ذلك في الشام، في لحظة يعني الشماتة والسرور والعيد، عيد الشام بدخول السبايا، الخطبة من واحد يقراها، يعني يقراها يسمعها، يعني فشي واقعا عجيب، من واحد يتأمل، يعني مثلا فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وكذا، هذا أيضا شيء هواي عجيب، أن الأمر باقي ومستمر وكذا، هذا هو أيضا بهذه الدلالات بهذا بالمعنى الأخص في الموضوع. والجانب العقائدي اليوم اللي يثبت مجمل الدين ابتداء من التوحيد والإيمان بالله وتفاصيله، وانتهاء إلى أحقية أهل البيت صلوات الله عليهم بهذا النهج، من يصير بكلمتين وياها هذا الكم الهائل من العاطفة والمشاعر النبيلة التي فيها تفاعل مع أولياء الله ومع المظلوم، هذا أثر بالغ في تقوية الإيمان، هذا يمكن أن يكسح ويكنس كل هذه وساوس الإلحاد ووساوس مثلا التشكيكات والشبهات الفلانية الكذائية اللي هي كثيرا تنشأ من التعلق بالدنيا وردود الأفعال مثلا من بعض الإساءات والسيئين الذين ينسبون أنفسهم إلى الدين زورا. هذا جانب. ثم جانب القيمي والأخلاقي هو جانب الأسوة والثبات، هذا المستوى من الثبات، هذا هو بمجرد ما واحد يلتفت يعني يربط بين القضية، هذا الصبر بمرتبة هائلة عليا من الصبر، فهو هذا يصلح أن يكون تأسيسا للصبر على المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، إن هو اللي يقدر يتحمل هذا المستوى من التحمل ويصبر، هذا يصير قدوة علما لكل واحد أمام التحدي وأمام صعوبة، فهو نفسه هذا هو يصير باعث من أهم بواعث التقى. فقضية بيها هدى بيها تقى بشكل كبير جدا، وهناك استعداد في النفوس عالي، فهو مجرد طلاب العلم يلفتون الأنظار إلى هذه الجهات، وهذا سيكون له أثر بالغ إن شاء الله في قلوب المؤمنين، ويكون أيضا هو من جملة مظاهر كرامة الله سبحانه وتعالى للحسين، ومن جملة الآثار الإيجابية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام، وكونها سببا في حفظ الدين. واقعا هو الدين وين هو الدين؟ أهم شيء بماذا؟ أنه باعتقاد وبالتزام عملي بشرع الله سبحانه وتعالى، فيكون هناك سبب مباشر لهذا، وإلى آخره من المفردات التفصيلية في هذا الموضوع، الصلاة بها كذا، القرآن الكريم بيشقد أكو ارتباط بين قضية الإمام الحسين عليه السلام مع القرآن الكريم، مثلا البير العادل، مثلا مواجهة الظلم والاضطهاد و الإيذاء اللي الباطل الظالم اللي هو مبتلى به الناس، هذا التظالم، الصدق، الأمانة، الوفاء بالعهود والالتزام بها إلى آخره. كل هذه الأمور، كل واحدة من هذه المفاهيم اللي هي ضرورية جدا، إنسان يقدر يأخذ لها تأسيس عقائدي حتى يرتبط بالرؤية العقائدية، ويأخذ لها تجسيد قيمي خارجي. القضية القيمية هي مشكلتها أنه بعضها نصير مثالية، أنه الإنسان يشوف نفسه هو مو قادر على أنه يأخذها يطبقها، كانوا قضية مثالية ما تتحقق، مو مطابقة لطبيعة الإنسان. أما من يشوفها متجسد هو طبيعي بشكل طبيعي ينجذب إليها ويتأثر بها، مضافا إلى ذاك الجانب الفجيع اللي هو إلى أثر كبير وبفوائد يعني جمة لتعميق الإيمان وترسيخ الولاء والاقتداء بهم صلوات الله عليه. نسألكم الدعاء وعظم الله أجورنا وأجوركم بالحسين. الحمد لله على عظيم رزيتي، وقع عنه هذا من الرزايا العظيمة التي يحمد الله عليها الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله أولا وآخرا. من الأمور المهمة إذا شفتوا أشخاص لهم شيء من الشأن، عندهم درجة مثلا من التدين والمصداقية، ترى هواية موجودين في العراق وخارج العراق، لكن هم ما مرتبطين بأهل العلم بشكل بأهل العلم الحقيقيين. من بعض المناطق هي فارغة ما بيها كذا، حاولوا أن هؤلاء يصير ارتباط متصل مستمر معهم، يتبادل الإنسان معهم رقم التليفون، يبقى على تواصل معهم. عادة بالطريق يصادف هذا الأمر كثيرا، والعلاقات الإيمانية اللي تصير بالطريق هي علاقات مبنية عادة على محبة في الله وولاء وكذا، هي هذه أجدر بالبقاء والاستمرار. نفس المحافظة عليها والبناء عليها وربما سيكون لها أثر كبير في خدمة مناطق بأكملها من قبلهم أهل العلم، بعد هذا يقدرون يتواصلون معهم بشكل أو بآخر عراقيا وغير ذلك. هذه أيضا نقطة مهمة حتى يصير شغلنا مستمر، يعني مو بس مجرد في موسم وكل شيء نسى وراح وكذا، وتبقى ذكرى أنه شفنا فد واحد طيب واستأنسنا وياه. مفروض واحد عنده اتصال وياه، عنده ارتباط وياه.